بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بمجهول العين ومجهول الحال وانتهينا منه. ثم أخذنا مسألة قبول تعديل العبد والمرة. وكذلك مسألة المبهم. دخلنا كذلك في مسألة المبتدع. ما شاء الله مشينا. وصلنا إلى تنبيهات ثلاثة أقوال في رواية المبتدع. من يذكر الثلاثة الأقوال وأشهر من قال بها؟ إن كان كفر ببدعته، والذي يكفر بالبدعة هو نكر معلوم من الدين بالضرورة. طيب هذا الآن نسأل على غير الذي كفر بالبدعة، المبتدع الذي لم يكفر ببدعته. قيل ترد مطلقا وقيل القبول مطلقا، الثالث تفصيل بين الداعي وغير الداعي. طيب القول بالقبول مطلقا أشهر من قال به؟ الإمام مالك جاءت رواية عنه بذلك، لكن خلاف الأشهر. أشهر عنه الرد مطلقا كقول ابن سيرين. الشافعي والقطان، يحيى بن سعيد القطان، هذا هو الأشهر من قال بذلك. والقبول مطلقا والرد مطلقا ابن سيرين ورواية عن مالك، والتفصيل نقلوه عن جمهور المحدثين. فما هو الأقرب من هذه الأقوال؟ أنه يقبل مطلقا إذا لم يعلم بالكذب. هذا صح الأقوال والله أعلم. وعليه جرى عمل صاحب الصحيح وغيره. لا، هذا من حيث مسألة أخرى، من حيث هجره وعدم الرواية عنه. لأن المسألة في مسألة هل حديثه صحيح أو ليس بصحيح، هل يحتج بها أو لا يحتج بها، بالنظر إلى الاحتجاج وليس بالنظر إلى الرواية. بالنظر إلى الاحتجاج، هل يقبل حجي احتجاجا أو لا يقبل. أما من حيث الرواية من أصلها، تقدم معنا التنبيه على أنه مذهب أهل السنة والجماعة هو زجر المبتدعة وعدم الرواية عنهم وعدم الأخذ عنهم. وما وجد من ذلك قلنا محمول على مصلحة حفظ السنة، قدموا مصلحة حفظ السنة على مصلحة ماذا؟ هجر المبتدع. هذا أحسن ما يقال في ذلك. قال تنبيهات: الأول، قيد جماعة قبول غير الداعية بما إذا لم يروي ما يقوي بدعته. صرح بذلك الحافظ أبو إسحاق الجوزجاني شيخ أبي داود النسائي، فقال في كتابه معرفة الرجال: ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة، صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. وبه جزم شيخ الإسلام في النخبة أنه إذا روى ما يوافق بدعته صار موضع تهمة. والمقصود مثلا ما يوافق بدعته. ترى الحديث فيه مثلا رجل شيعي وحديثه يوافق يعني فيه غلو في آل البيت، مجرد فضيلة لآل البيت، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن فيه غلو، هذا مما يرد فيه الحديث. أو ترى الرجل ناصبي وفيه طعن في آل البيت، الحديث فيه طعن في آل البيت كذلك لا يقبل. وقال في شرحها: ما قاله الجوزجاني متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، لأن حتى غير الداعية توقفوا في حديثه إذا كان يوافق بدعته. وتقدم على أن الأصل هو صدق اللهجة، إذا عرف بالصدق وكان ضابطا فالأصل هو القبول، قبول حديثه. وإذا وجد فيه نكارة بسبب تأييده البدعة سينكره أهل العلم، كان يرى فيه غلو فنعم قد ينكر عليه، والأصل هو القبول. يعني هذه قرينة في إنكار الحديث، أن يكون فيه غلوا فيما يوافق مذهبه، هذه قرينة في إنكار الحديث سواء كان داعيا أو لم يكن من الدعاء. الثاني: قال العراقي اعترض عليه بأن الشيخين أيضا احتجا بالدعاء، فاحتج البخاري بعمران بن حطان وهو من الدعاء، واحتج بعبد الحميد بن عبد الرحمن الحناني وكان داعية إلى الإرجاء، وأجاب بأن أبا داود قال: ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج. ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج. قال: ولم يحتج مسلم بعبد الحميد، بل أخرج له في المقدمة وقد وثقه ابن معين. لكن ما زال يعتبر داعيا ولو كان من الخوارج. يعني أجابوا عن ذلك بأن الخوارج يكثرون بالكبائر فلا يتجرؤون على الكذب. وهذا فيه نظر العبرة الآن بصدق اللهجة سواء كان خارجي أو غيره. وكذلك الإرجاء أو كذلك ما يتعلق بالقدر، بالإرجاء الذي لا يصل إلى حد الكفر يقال فيه كذلك، يقال فيه كذلك إذا لم يكن، إذا كان معروفا بصدق اللهجة فهذا هو العبرة. العبرة أن لا يحمله، أن لا تحمله بدعته على الكذب وعلى التجاوز في نصرة بدعته. وقد ذكر ابن رجب في شرح الهلال عن رجل من الخوارج، عن رجل من الخوارج أنه قال بعد أن تاب، بعد أن تاب قال: انظروا في هذا الأمر، فإنا كنا إذا اشتهينا أمرا وضعنا له حديثا، إذا رأوا رأيا استحسنوه وضعوا له حديثا. من أجل هذا قلنا لا بد أن يكون معروفا بصدق اللهجة، مزكى بالصدق. إذن العبرة هي الصدق سواء كانت بدعة الخوارج أو غيرها. الثالث: الصواب أنه لا يقبل رواية الرافضة. وكل هذا الذي تقدم ذكره في مسألة هل تصح روايتهم أو لا. وأما مسألة الرواية عن المبتدعة فتقدم التنبيه على أنه لا ينبغي الرواية عنهم، وما وجد من ذلك محمول على، يعني له ما وجد من فعل المحدثين من رواية عن مبتدعة تقدم على أن له احتمالات، من أحسنها أن يقال أنهم رأوا أن يحفظ السنة خشية أن يذهب منها شيء، تقديما على مصلحة هجر المبتدع، هذا أحسن ما يقال. ومن ذكر قد ذكروا أعذارا أخرى هذا أحسنها. الثالث، الصواب أنه لا يقبل رواية الرافضة وسب السلف، هؤلاء ما يقبل أن تقبل روايتهم. من وصل إلى حد الرفض يطعن في الشيخين أو يحط من قدرهم، فهذا رافضي لا يقبل، لا يروى عنه ولا كرامه. وساب السلف أي ساب الصحابة رضوان الله عليهم. قال عبد الله مبارك: لا تأخذوا عن عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف، كما في مقدمة مسلم. وقد فصل الإمام أحمد فيما يتعلق ببدعة الإرجاء وبدعة القدر، ولم يفصل في الرافضة، فقال لا يروى عنهم في مسألة الرافضة، وكذلك الجهمية. فهؤلاء الإمام أحمد يقول لا تقبل روايتهم على الإطلاق. قال الصواب أنه لا يقبل رواية الرافضة وساب السلف كما ذكره المصنف في الروضة في باب القضاء في مسائل الإفتاء. ما هي الروضة التي هي للنووي؟ روضة الطالبي على الفقه الشافعي. كما ذكر المصنف في الروضة في باب القضاء في مسائل الإفتاء، وإن سكت في باب الشهادات عن التصريح باستثنائهم إحالة على ما تقدم، لأن سباب المسلم فسوق، فالصحابة والسلف من باب أولى. إذا كان سباب المسلم فسوق فكيف بسباب الصحابة؟ وتقدم تفاصيل لشيخ الإسلام ذكرت في دروس أخرى، أنا من سبها أكثرهم أو سبهم كلهم فهو كفر مخرج من الملة. وكذلك من سب الشيخين فالصحيح تكفيره أيضا. قال: وقد صرح بذلك الذهبي في الميزان فقال: البدعة على ضربين صغرى كالتشيع بلا غلو، أو بغلو. قال في الميزان: كغلو التشيع أو التشيع بلا غلو ولا تحرف. والغالي في التشيع كان عندهم في مذهب السلف، يعني من تكلم على من طعن في الذين قاتلوا عليا رضي الله عنه، طعن في الذين قاتلوا عليا رضي الله عنه كالزبير وطلحة وعائشة رضي الله عنها، هذا غلو التشيع. وذكر قال: كمن تكلم في حق من حارب عليا، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد هؤلاء لذهب جملة من الآثار. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم. لن لا تجد رافضيا إلا وهذا حال، الكذب شعار والتقية والنفاق دثار. انتهى. وهذا الذي قاله هو الصواب الذي لا يحل لمسلم أن يعتقد خلافه. وقال في موضع آخر: اختلف الناس في الاحتجاج برواية الرافضة على ثلاثة أقوال. المنع مطلقا والترخص مطلقا إلا من يكذب ويضع، والثالث التفصيل بين العارف بما يحدث وغيره. وقال أشهب: سئل مالك عن الرافضة فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم. وقال الشافعي: لم أرى أشهد بالزور من الرافضة. وقال يزيد بن هارون: يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا الرافضة. وقال شريك احمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة. في منهج السنة زيادة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. وقال ابن مبارك لا تحدث عن عمرو ثابت فإنه كان يسب السلف، ذكره مسلم في المقدمة. الرابع من الملحق بالمبتدع من دابه الاشتغال بعلوم الأوائل كالفلسفة والمنطق، صرح بذلك السلفي في معجم السفر أو السفر، عندكم مشكور السفر مشكور النسخة الأخرى. قال والحافظ أبو عبد الله بن رشيد في رحلته، فإن انضم إلى ذلك اعتقاده بما في علم الفلسفة من قدم العالم ونحوه فكافر، أو لما فيها مما ورد الشرع بخلافه وأقام الدليل الفاسد على طريقتهم فلا يأمن ميله إليهم. وقد صرح بالحط على من ذكر وعدم قبول روايتهم وأقوالهم ابن الصلاح في فتاويه، والمصنف في طبقاته، وخلائق من الشافعية وابن عبد البر وغيره من المالكية خصوصا أهل المغرب، والحافظ سراج الدين القزويني وغيره من الحنفية وابن تيمية وغيره من الحنابلة، والذهبي لهج بذلك في جميع تصانيفه. يعني أنه يصرح أنه لا يروى عنهم ولا كرامة. قال فائدة: إذا أردت أن أسردها هنا من رمي ببدعة ممن أخرج لهم البخاري ومسلم أو أحدهما. وقول الرمية يعني يشمل حتى من اتهم بها وهو بريء منها، فقول الرمية يشمل ذلك. قال وهم إبراهيم الطهمان، أيوب بن عائض الطائي، ذر بن عبد الله المرهبي، شبابة بن السوار، عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى الحماني، عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عثمان بن غياث البصري، عمر بن ذر، عمرو بن مرة، محمد بن خازم، أبو معاوية الضرير، ورقاء بن عمر اليشكري، يحيى بن صالح الوحاضي، ويونس بن بكير. هؤلاء رموا بالإرجاء من هؤلاء الذين ذكرهم من الرمو بالإرجاء، ولكن مقصود به الإرجاء الذي لا يصل إلى حد الكفر كإرجاء الجهمية، مجرد المعرفة، الإيمان هو المعرفة أو التصديق فقط. هؤلاء عامتهم من مرجئة الفقهاء كما يقال ومرجئة الكوفة، تأخير العمل. قال هؤلاء رموا الإرجاء وتأخير القول في الحكم على مرتكب الكبائر بالنار. يعني هذا التعبير ليس بصحيح، مقصود بالإرجاء تأخير العمل عن مسمى الإيمان، يقولون العمل ليس من الإيمان. وأما الحكم على مرتكب الكبائر بالنار، حتى أهل السنة ما يحكمون عليه، يقولون تحت المشيئة، إلى الله إن شاء فعل وإن شاء عقل. وكثير من المرجئة أيضا ما يتعلق بتعذيبه لا ينكر أن يكون، أعني مرجئة الفقهاء، أخف أنواع الإرجاء وتأخير العمل فقط، لا ينكرون أنه أيضا قد يعذب بكبيرته. قال إسحاق بن سويد العدوي، بهز بن أسد، حريز بن عثمان، حسين بن نمير الواسطي، خالد بن سلمة الفأفاء، عبد الله بن سالم الأشعري، قيس بن أبي حازم، هؤلاء رموا بالنصب، وهو بغض علي وتقديم غيره عليه. كما سمعتم بعضهم يثبت عنه ذلك، فقول الرمو يشمل من اتهم ولم يثبت عليه. إسماعيل بن أبان بن زكريا الخلقاني، جرير بن عبد الحميد، أبان بن تغلب الكوفي، خالد بن مخلد القطواني، سعيد بن فيروز أبو البختري، سعيد بن عمرو بن أشوع، سعيد بن عفير، عباد بن العوام، عباد بن يعقوب، عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرزاق بن همام، عبد الملك بن أعين، عبيد الله بن موسى العبسي، علي بن ثابت الأنصاري، علي بن جعد، علي بن الجعد، علي بن هاشم بن البريد، الفضل بن دكين، فضيل بن مرزوق الكوفي، فطر بن خليفة، محمد بن جحادة الكوفي، محمد بن فضيل بن غزوان، مالك بن إسماعيل أبو غسان، يحيى بن الخراز. هؤلاء رموا بالتشيع وهو تقديم علي على الصحابة، وبعض من ذكره رافضة. كعباد بن يعقوب الرواجني يذكر في ترجمته بالرفض. قال ثور بن زيد المدني، ثور بن يزيد الحمصي، حسان بن عطية المحاربي، الحسن ذكوان، داود بن الحصين، زكريا بن إسحاق، سالم بن عجلان، سلام بن مسكين، سيف بن سليمان المكي، شبل بن عباد، شريك بن أبي نمر، صالح بن كيسان، عبد الله بن عمرو أبو معمر، عبد الله بن أبي لبيد، عبد الله بن أبي نجيح، عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عبد الرحمن بن إسحاق المدني، عبد الوارث بن سعيد العنبري، وليس الثوري، التنوري. قال كذا في جميع النسخ الثوري تصحيح صوابه التنوري. عبد الوارث بن سعيد التنوري، عطاء بن أبي ميمونة، العلاء بن الحارث، عمر بن أبي زايدة، عمران بن مسلم القصير، عمير بن هانة، عوف الأعرابي، كامس بن المنهال، محمد بن سوائن البصري، هارون بن موسى الأعمر النحوي، هشام الدستوائي، وهب بن منبه، يحيى بن حمزة الحضرمي. هؤلاء رموا بالقدر وهو زعم أن الشر من خلق العبد، أكثر القدرية يقولون أفعال العباد مخلوقة، يعني يشمل أفعالهم الخير والشر، ولذلك يقولون يجب أن يثيب المطيع على طاعته ويعذب العاصي على معصيته، إنفاذ الوعد والوعيد، فجعلوا الثواب مكافأة له على عمله، لأنهم يرون أنه عمله أنه هو الذي خلق عمله. تعالى الله عن قوله. عامة القدرية وأكثر القدرية يقولون أفعال العباد لا يخصون أفعال الشر، إلا أن أكبر حججهم إذا رأى عند الاحتجاج يذكرون أعمال الشر، يقولون ينزه الله، كيف، هل الزنا والسرقة هل هذا يريده الله؟ عند الاحتجاجات يذكرون أعمال الشر، لأنها يعني هو الذي ماذا يتوصلون به، لأنه لأن الله ما يريد الشر فعل هذا فليس بخلق له، ولم يفرقوا بين الإرادتين، إرادة شرعية وإرادة كونية. قال بشر بن السري، رمي برأي جهم وهو نفي صفات الله والقول بخلق القرآن. عكرمة مولى بن عباس، الوليد بن كثير، هؤلاء باضية. الوليد بن كثير، نعم، هؤلاء عندكم الحرورية، قال في نسخة الحرورية وفي نسخة أخرى إباحية، وعبارة ابن حجر في هدي الساري رمي برأي الإباضية. قال هؤلاء باضية وهم الخوارج الذين أنكروا على علي التحكيم وتبرأوا منه ومن عثمان وذويه وقاتلوهم. أما عكرمة ما ثبت عنه ذلك، وقد دافع عنه الحافظ في هدي الساري. ثم عكرمة ليس ممن أدرك عليا. عكرمة مولى بن عباس ما أدرك عليا، لكن قد يكون مجرد رأي فيما بعد، قد دافع وقد اتهم هذا وقد رمي أيضا بالكذب ودافع عنه أيضا حافظ الفتح. والبخاري أخرج له ولم يلتفت إلى الكلام فيه لأنه لم يثبت عنه. وهل أخرج مسلم لعكرمة مولى بن عباس؟ ما أخرج له شيء. قال هؤلاء بعضهم الخوارج الذين أنكروا على علي التحكيم وتبرأوا منه من عثمان وذويه وقاتلوهم. علي بن أبي هاشم رمي بالوقف وهو أن لا يقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. عمران بن حطان من القعدية الذين يرون الخروج على الأئمة. ولا يباشرون ذلك، فهؤلاء المبتدعة من أخرج لهم الشيخان وأحدهما قاعدية، يعني يحث الناس على الخروج ويرى ذلك وهو قاعد، كما هو شأن كثير من المبتدعة في هذه الأيام يحثون غيرهم وهم قعود. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.